أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. الآيات. أي قال يوسف عليه السلام لإخوته اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا، لأن كل داء يداوى بضده. فهذا القميص لما كان فيه أثر ريح يوسف الذي أودع قلب أبيه من الحزن والشوق ما الله به عليم، أراد أن يشمه فترجع إليه روحه فتراجع إليه نفسه ويرجع إليه بصره. ولله في ذلك حكم وأسرار لا يطلع عليها العباد، فاطلع يوسف من ذلك على هذا الأمر. وقد أطلع يوسف من ذلك على هذا الأمر وأتوني بأهلكم أجمعين، أي أولادكم وعشيرتكم وتوابعكم كلهم. ليحصل تمام الفائدة، ليحصل تمام اللقاء، ويزول عنكم نكد المعيشة وضنك الرزق. ولما فصلت العير عن أرض مصر مقبلة إلى أرض فلسطين، شم يعقوب ريح القميص فقال: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. أي تسخون مني وتزعمون أن هذا الكلام صدر مني من غير شعور، لأنه رأى منهم يستعجب من حاله ما أوجب له هذا القول، فوقع ما ظنه بهم فقالوا: تالله إنك لفي ضلالك القديم. أي لا تزال تائها في بحر اللجي لا تدري ما تقول. فلما أن جاء البشير بقرب اجتماع بيوسف وإخوته وأبيهم، ألقاه أي القميص على وجهه فرصد بصيرا، أي رجع إلى حاله الأولى بصيرا بعد أن ابيضت عيناه من الحزن. فقال لمن حضره من أولاده وأهله الذين كانوا يفندون رأيه ويتعجبون منه منتصرا عليهم مغتبطا بنعمة الله عليه: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ حيث كنت مترجيا للقاء يوسف، مترقبا لزوال الهم والغم والحزن، فأقروا بذنبهم وقالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، حيث فعلنا معك ما فعلنا. قال مجيبا لطلبتهم ومسرعا لإجابتهم: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم، ورجائي به أن يغفر لكم ويرحمكم ويتغمدكم برحمته. فقد قيل إنه أخر الاستغفار لهم إلى وقت السحر الفاضل ليكون أتم الاستغفار وأقرب للإجابة. ثم يقول سبحانه: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. أي فلما تجهز يعقوب وأولاده وأهلهم أجمعون وارتحلوا من بلادهم قاصدين الوصول إلى يوسف في مصر وسكناها، فلما وصلوا إليه ودخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، أي ضمهما إليه واختصهما بقربه وأبدى لهما من البر والإحسان والتبجيل والإعظام شيئا عظيما، فقال لجميع أهله: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين من جميع المكاره والمخاوف. فدخلوا في هذه الحال السارة وزال عنهم النصب ونكد المعيشة، وحصل السرور والبهجة، ورفع أبويه على العرش أي على سرير الملك ومجلس العز، وخروا له سجدا أي أبوه وأمه وإخوته سجودا على وجه التعظيم والتبجيل والإكرام. وقال لما رأى هذه الحال ورأى سجودهم له: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل حين رأى 11 كوكبا والشمس والقمر له ساجدين. فهذا وقوعها الذي آلت إليه ووصلت، قد جعلها ربي حقا فلم يجعلها أضغاث أحلام. وقد أحسن بي إحسانا جسيما إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، وهذا من لطفه وحسن خطابه عليه السلام، حيث ذكر حاله في السجن ولم يذكر حاله في الجب لتمام عفوه عن إخوته، وأنه لا يذكر ذلك الذنب، وأن إتيانكم من البادية من إحسان الله، فلم يقل جاء بكم من الجوع والنصب، ولا قال أحسن بكم، بل قال أحسن بي، جعل الإحسان عائدا إليه، فتبارك من يختص برحمته من يشاء من عباده ويهب لهم من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، فلم يقل نزغ الشيطان إخوتي، بل كأن الذنب والجهل صدر من الطرفين. فالحمد لله الذي أخذ الشيطان ودحره وجمعنا بعد تلك الفرقة الشاقة. إن ربي لطيف لما يشاء، يوصل بره وإحسانه إلى العبد من حيث لا يشعر، ويوصله إلى المنازل الرفيعة من أمور يكرهها، وإنه هو العليم الذي يعلم ظواهر الأمور وبواطنها وسرائر العباد وضمائرهم، الحكيم في وضعه الأشياء مواضعها وسوقه الأمور إلى أوقاتها المقدرة. ثم يقول سبحانه: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. لما أتم الله ليوسف ما أتم من التمكين في الأرض والملك وأقر عينه بأبويه وإخوته وبعد العلم العظيم الذي أعطاه الله إياه فقال مقرا بنعمة الله شاكرا لها داعيا بالثبات على الإسلام: رب قد آتيتني من الملك. وذلك أنه كان على خزائن الأرض وتدبيرها ووزيرا كبيرا للملك ووزيرا كبيرا للملك، وعلمتني من تأويل الأحاديث أي من تأويل أحاديث الكتب المنزلة وتأويل الرؤيا وغير ذلك من العلم. فاطر السماوات والأرض توفني مسلما أي أجمع علي الإسلام وثبتني عليه حتى تتوفاني عليه، ولم يكن هذا دعاء باستعجال الموت. وألحقني بالصالحين من الأنبياء الأبرار والأصفياء الأخيار. ثم سبحانه وتعالى لما قص الله هذه القصة على محمد صلى الله عليه وسلم قال الله له: ذلك النبأ الذي أخبرناك به من أنباء الغيب نوحيه إليك، ولولا إيحاؤنا إليك لما وصل إليك هذا الخبر الجليل. وأنك ما كنت حاضرا لديهم إذ أجمعوا أمرهم أي إخوة يوسف وهم يمكرون به حين تعاقدوا على التفريق بينه وبين أبيه في حالة لا يطلع عليها إلا الله تعالى، ولا يمكن أحدا أن يصل إلى علمها إلا بتعليم الله له إياها، كما قال تعالى لما قص قصة موسى وما جرى له ذكر الحال التي لا سبيل للخلق إلى علمها إلا بوحي، فقال: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين الآيات. فهذا أدل دليل على أن ما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وصدق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا، أفلا تعقلون؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية للسماوات الأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. يقول تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وما أكثر الناس ولو حرصت على إيمانهم بمؤمنين فإن مداركهم ومقاصدهم قد أصبحت فاسدة، فلا ينفعهم حرص الناصحين عليهم ولو عدمت الموانع، لأنهم كانوا يعلمونهم ويدعونهم إلى ما فيه الخير لهم ودفع الشر عنهم من غير أجر ولا عوض، ولو أقاموا لهم من الشواهد والآيات الدالات على صدقهم ما أقاموا. ولهذا قال: وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. يتذكرون به ما ينفعهم ليفعلوه وما يضرهم ليتركوه. وكأي أي وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها دالة لهم على توحيد الله وهم عنها معرضون. ومع هذا وإن وجد منهم بعض الإيمان ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فهم إن أقروا بربوبية الله تعالى وأنه الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور فإنهم يشركون في ألوهية الله وتوحيده. فهؤلاء الذين وصلوا إلى هذه الحال لم يبق عليهم إلا أن يحل بهم العذاب ويفاجئهم العقاب وهم آمنون. ولهذا قال: أفأمنوا أي الفاعلون تلك الأفعال المعرضون عن آيات الله أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، أي عذاب يغشاهم ويعمهم ويستأصلهم، أو تأتيهم الساعة بغتة أي فجأة وهم لا يشعرون، أي فإنهم قد استوجبوا ذلك، فليتوبوا إلى الله وليتركوا ما يكون سببا في عقابهم. ثم يقول سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كانت عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. يقول تعالى نبي محمد صلى الله عليه وسلم: قل للناس هذه سبيلي أي طريقي التي أدعو إليها، وهي السبيل الموصلة إلى الله إلى دار كرامته المتضمنة للعلم بالحق والعمل به وإيثاره وإخلاص الدين لله وحده لا شريك له. أدعو إلى الله أي حث الخلق والعباد على الوصول إلى ربهم وأرغبهم في ذلك وأرهبهم مما يبعدهم عنه. ومع هذا فأنا على بصيرة من ديني أي على علم ويقين من غير شك ولا انفراء ولا مرية. أنا وكذلك من اتبعني يدعو إلى الله كما أدعو على بصيرة من أمره، وسبحان الله عما ينسب إليه مما لا يليق بجلاله أو ينافي كماله. وما أنا من المشركين في جميع أموري، بل أعبد الله مخلصا له الدين. ثم قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، أي لم نرسل ملائكة ولا غيرهم من أصناف الخلق. فلأي شيء يستغرب قومك ورسالتك ويزعمون أنه ليس لك عليهم فضل؟ فلك في من قبلك من المرسلين أسوة حسنة. نوحي إليك من أهل القرى، أي لا من البادية بل من أهل القرى الذين هم أكمل عقولا وأصح آراء وليتبين أمرهم ويتضح شأنهم. أفلم يسيروا في الأرض إذا لم يصدقوا لقولك فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كيف أهلكهم الله بتكذيبهم، فاحذروا أن تقيموا على ما قاموا عليه فيصيبكم ما أصابهم، ولدار الآخرة أي الجنة وما فيها من النعيم المقيم خير للذين اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فإن نعيم الدنيا منغص منكد منقطع، ونعيم الآخرة تام كامل لا يفنى أبدا، بل هو على الدوام في تزايد وتواصل، عطاء غير مجدود. أفلا تعقلون، أي أفلا تكون لكم عقول تؤثر الذي هو خير على الأدنى. ثم يقول سبحانه: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن قوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. يخبر تعالى أنه يرسل الرسل الكرام ويكذبهم القوم المجرمون اللئام، وأن الله تعالى يمهلهم ليرجعوا إلى الحق، ولا يزال الله يمهلهم حتى إنه تصل الحال إلى غاية الشدة منهم على الرسل، حتى إن الرسل على كمال يقينهم وشدة تصديقهم بوعد الله ووعيده ربما أنه يخطر بقلوبهم نوع من الإياس ونوع من ضعف العلم والتصديق. إذا بلغ الأمر هذه الحال جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، وهم الرسل وأتباعهم. ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، أي ولا يرد عذابنا عمن اجترم وتجرأ على الله، فما لهم من قوة ولا ناصر. لقد كان في قصصهم أي قصص الأنبياء والرسل مع قومهم عبرة لأولي الألباب، أي يعتبر بها أهل الخير وأهل الشر، وأن من فعل مثل فعلهم ناله ما نالهم من كرامة أو إهانة، ويعتبرون بها أيضا ما لله من صفات الكمال والحكمة العظيمة، وأنه الله الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له. فقوله ما كان حديثا يفترى، أي ما كان هذا القرآن الذي قص الله به عليكم من أنباء الغيب ما قص من أحاديث مفترى المختلقة، ولكن كان تصديق الذي بين يديه من الكتب السابقة يوافقها ويشهد لها بالصحة، وتفصيل كل شيء يحتاج إليه العباد من أصول الدين وفروعه ومن أدلة والبراهين، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فإنهم بسبب ما يحصلهم من العلم ما يحصلهم به من العلم بالحق وإيثاره يحصلهم الهدى، وبما يحصلهم من الثواب العاجل والآجل تحصلهم الرحمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ذكر شيء من العبر والفوائد التي اشتملت عليها هذه القصة العظيمة التي قال الله في أولها: نحن نقص عليك أحسن القصص، وقال: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، وقال في آخرها: لقد كان في قصص عبرة لأولي الألباب، غير ما تقدم في مطاويها من الفوائد. فمن ذلك أن هذه القصة من أحسن القصص وأوضحها وأبينها لما فيها من أنواع التنقلات من حال إلى حال، ومن محنة إلى محنة، ومن محنة إلى منحة ومنة، ومن ذل إلى عز، ومن رق إلى ملك، ومن فرقة وشتات إلى اجتماع وأتلاف، ومن حزن إلى سرور، ومن رخاء إلى جدب، ومن جدب إلى رخاء، ومن ضيق إلى سعة، ومن إنكار إلى قرار. فتبارك من قصها فأحسنها ووضحها وبينها. ومنها أن فيها أصلا لتعبير الرؤيا، إن علم التعبير من العلوم المهمة التي يعطيها الله من يشاء من عباده، وإن أغلب ما تبنى عليه المناسبة والمشابهة في الاسم والصفة. إن رؤيا يوسف التي رأى فيها الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا له ساجدين، وجه المناسبة فيها أن هذه الأنوار هي زينة السماء وجمالها وبها منافعها، وكذلك الأنبياء والعلماء زينة للأرض وجمال، وبهم يهتدى في الظلمات كما يهتدى بهذه الأنوار، ولأن الأصل أبوه وأمه وإخوته هم الفروع، فمن المناسب أن يكون الأصل أعظم نورا وجرما لما هو فرع عنه فلذلك كانت الشمس أمه والقمر أباه والكواكب إخوته. ومن المناسبة أن الشمس لفظ مؤنث، لذلك كانت أمه والقمر والكواكب مذكرات فكانت لأبيه وإخوته. ومن المناسبة أن الساجد معظم محترم للمسجد له، والمسجد له معظم محترم. فلذلك دل ذلك على أن يوسف يكون معظما محترما عند أبويه وإخوته. ومن لازم ذلك أن يكون مجتبا مفضلا في العلم والفضائل الموجبة ذلك. فلذلك قال أبوه: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الحديث. ومن المناسبة في رؤيا الفتيين أن الرؤيا الأولى التي رأى صاحبها أنه يعصر خمرا، أن الذي يعصر خمرا في العادة يكون خادما لغيره، والعصر يقصد لغيره، لذلك أوله بما يقول إليه أنه يسقي ربه، وذلك متضمن لخروجه من السجن. وأول رؤيا الآخر أي أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه، لأن جلد رأسه ولحمه وما في ذلك من المخ أنه هو الذي يحمل، وأنه سيبرز في الطيور بمحل تتمكن من الأكل من رأسه. فرأى من حاله أنه سيقتل ويصلب بعد موته، فيبرز الطيور فتأكل من رأسه، وذلك لا يكون إلا بالصلب بعد القتل. وأول رؤيا الملك للبقرات والسنبلات بالسنين المخصبة والسنين المجذبة. ووجه المناسبة أن الملك به ترتبط أحوال الرعية ومصالحها، وبصلاحه تصلح وبفساده تفسد. وكذلك السنون بها صلاح أحوال الرعية واستقامة أمر المعاش أو عدمه. وأما البقر فإنها تحرف الأرض عليها ويستقى عليها الماء، وإذا أخصبت السنة سمنت، وإذا أجدبت صارت عجافة. وكذلك السنابل في الخصب تكثر وتخضر، وفي الجذب تقل وتيبس، وهي أفضل غلال الأرض. ومنها ما فيها من أدلة على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قص على قوم هذه القصة الطويلة وهو لم يقرأ كتب الأولين ولا دارس أحدا، يراه قومه بين أظهرهم صباحا ومساء، وهو أمي لا يخط ولا يقرأ، وهي موافقة لما في الكتب السابقة وما كان لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم ينكرون. ومنها أنه ينبغي البعد عن أسباب الشر وكتمان ما تخشى مضرته، لقول يعقوب ليوسف: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. ومنها أنه يجوز ذكر الإنسان بما يكره على وجه النصيحة لغيره، لقوله: فيكيد لك كيدا. ومنها أن نعمة الله على العبد نعمة على من يتعلق به من أهل بيته وأقاربه وأصحابه، وأنه ربما شملهم وحصل لهم ما حصل له سببه، كما قال يعقوب في تفسيره لرؤيا يوسف: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. ولما تمت النعمة على يوسف حصل لآل يعقوب من العز والتمكين في الأرض والسرور والغبطة ما حصل بسبب يوسف. ومنها أن العدل مطلوب في كل الأمور، لا في معاملة السلطان رعيته فقط ولا فيما دونه، بل حتى في معاملة الوالد لأولاده في المحبة والإيثار وغيره، وأن في الإخلال بذلك يختل عليه الأمر وتفسد الأحوال. ولهذا لما قدم يعقوب يوسف في المحبة وآثره على إخوته جرى منهم ما جرى على أنفسهم وعلى أبيهم وأخيهم. ومنها الحذر من شؤم الذنوب، وأن الذنب الواحد يستتبع ذنوبا متعددة ولا يتم لفاعله إلا بعد جرائم. إخوة يوسف لما أرادوا التفريق بينه وبين أبيه احتالوا ذلك بأنواع من الحيل، وكذبوا عدة مرات، وزوروا على أبيهم في القميص والدم الذي فيه، وفي إتيانهم عشاء يبكون. ولا تستبعد أنه قد كثر البحث فيها في تلك المدة، بل لعل ذلك اتصل إلى أن اجتمعوا بيوسف، وكلما صار البحث حصل من الإخبار بالكذب والافتراء ما حصل. وهذا شؤم الذنب وآثاره التابعة والسابقة واللاحقة. ومنها أن العبرة في حال العبد
لكمال النهاية لا بنقص البداية، فإن أولاد يعقوب عليه السلام جرى منهم ما جرى في أول الأمر مما هو أكبر أسباب النقص واللوم، ثم انتهى أمرهم إلى التوبة النصوح والسماح التام من يوسف ومن أبيهم والدعاء بالمغفرة والرحمة. إذا سمح العبد عن حقه فالله خير الراحمين. ولهذا في أصح الأقوال أنهم كانوا أنبياء لقوله تعالى: وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، والأسباط هم أولاد يعقوب الاثنى عشر وذريتهم. ومما يدل على ذلك أن في رؤيا يوسف أنه رآهم كواكب نيرة، والكواكب فيها النور والهداية، وذلك من صفات الأنبياء، فإن لم يكونوا أنبياء فإنهم علماء هدى. ومنها ما من الله به على يوسف عليه الصلاة والسلام من العلم والحلم ومكارم الأخلاق والدعوة إلى الله وإلى دينه وعفوه عن إخوته الخاطئين، عفوا بادرهم به وتم ذلك بأن لا يسرد عليهم ولا يعيرهم به. ثم بره العظيم بأبويه وإحسانه لإخوته بل لعموم الخلق، ومنها أن بعض الشر أهون من بعض، وارتكاب أخف الضررين أولى من ارتكاب أعظمهما. فإن إخوة يوسف لما اتفقوا على قتل يوسف أو إلقائه أرضا وقال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، كان قوله أحسن منهم وأخف، وبسببه خف عن إخوته الإثم الكبير. ومنها أن الشيء إذا تداوت الأيدي وصار من جملة الأموال ولم يعلم أنه كان على غير الشرع أنه لا إثم على من باشره لبيع أو شراء أو خدمة أو انتفاع أو استعمال. فإن يوسف عليه السلام باعه إخوته بيعا حراما لا يجوز، ثم ذهبت به السيارة إلى مصر فباعوه بها، وبقي عند سيده غلاما رقيقا وسماه الله سيدا، وكان عندهم منزلة الغلام الرقيق المكرم. ومنها الحذر من الخلوة بالنساء اللاتي يخشى منهن الفتنة، والحذر أيضا من المحبة التي يخشى ضررها، فإن امرأة العزيز جرى منها ما جرى بسبب انفرادها بيوسف وحبها الشديد له الذي ما تركها حتى راودته تلك المراودة، ثم كذبت عليه فسجن بسببها مدة طويلة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمع الكريم، لا زلنا في ذكر شيء من العبر والفوائد التي اشتملت عليه هذه القصة العظيمة، قصة يوسف عليه السلام. ومنها أن الهم الذي هم به يوسف بالمرأة ثم تركه لله مما يعطيه إلى الله زلفى، لأن الهم داع من دواعي النفس الأمارة بالسوء، وهو طبيعة لأغلب الخلق. فلما قابل بينه وبين محبة الله وخشيته غلبت محبة الله وخشيته داعي النفس والهوى، فكان ممن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، أحدهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، إنما الهم الذي يلام عليه العبد الهم الذي يساكنه ويصير عزما ربما اقترن به الفعل. ومنها أن من دخل الإيمان قلبه وكان مخلصا لله في جميع أموره إن الله يدفع عنه ببرهان إيمانه وصدق إخلاصه من أنواع السوء والفحشاء وأسباب المعاصي ما هو جزاء لإيمانه وإخلاصه لقوله: وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عباد المخلصين. إنه من عباد المخلصين على قراءة من قرأها بكسر اللام، ومن قرأها بالفتح المخلصين فإنه من إخلاص الله إياه، وهو متضمن لإخلاصه هو بنفسه، فلما أخلص عمله لله أخلصه الله وخلفه من السوء والفحشاء. ومنها أنه ينبغي للعبد إذا رأى محلا في فتنة وأسباب معصية أن يفر منه ويهرب غاية ما يمكنه ليتمكن من التخلص من المعصية، لأن يوسف عليه السلام لما راودته التي هو في بيتها فر هاربا يطلب الباب ليتخلص من شرها. ومنها أن القرائن يعمل بها عند اشتباه، فلو تخاصم رجل وامرأته في شيء من أواني الدار فما يصلح للرجل فإنه الرجل، وما يصلح للمرأة فهو لها، هذا إذا لم يكن بينة. وكذا لو تنازع نجار وحداد في آلة حرفتهما من غير بينة، والعمل بالقيافة في الأشباه والأثر من هذا الباب. إن شاهد يوسف شهد بالقرينة وحكم بها في قد القميص، واستدل بقده من دبره على صدق يوسف وكذبها، مما يدل على هذه القاعدة أنه استدل بوجود الصواع في رحل أخيه على الحكم عليه بالسرقة من غير بينة شهادة ولا إقرار. فعلى هذا إذا وجد المسروق في يد السارق، خصوصا إذا كان معروفا بالسرقة، فإنه يحكم عليه بالسرقة، وهذا أبلغ من الشهادة. وكذلك وجود الرجل يتقيأ الخمر أو وجود المرأة التي لا زوج لها ولا سيدة حاملا، فإنه يقام بذلك الحد ما لم يقم مانع منه. ولهذا سمى الله هذا الحكم شاهدا فقال: وشهد شاهد من أهلها. ومنها ما عليه يوسف من الجمال الظاهر والباطن، إن جماله الظاهر أوجب للمرأة التي هو في بيتها ما أوجب، وللنساء اللاتي جمعتهن حين لمنها على ذلك أن قطعن أيديهن فقلن ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وأما جماله الباطن فهو العفة العظيمة عن المعصية مع وجود الدواعي الكثيرة لوقوعها، وشهادة امرأة العزيز والنسوة بعد ذلك لبراءته. ولهذا قالت امرأة العزيز: ولقد راوته عن نفسي فاستعصم. فقالت بعد ذلك: الآن حصحص الحق، أنا راوته عن نفسي وإنه لمن الصادقين. وقالت النسوة: حاش لله ما علمنا عليه من سوء. ومنها أن يوسف عليه السلام اختار السجن على المعصية، فهكذا ينبغي للعبد إذا ابتلي بين أمرين، إما فعل معصية وإما عقوبة دنيوية، أن يختار العقوبة الدنيوية على مواقعة الذنب الموجب للعقوبة الشديدة في الدنيا والآخرة. ولهذا من علامات الإيمان أن يكره العبد أن يعود في الكفر بعد أن انقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. ومنها أنه ينبغي للعبد أن يلتجئ إلى الله ويحتمي بحماه عند وجود أسباب المعصية، ليتبرأ من حوله وقوته، لقول يوسف عليه السلام: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ومنها أن العلم والعقل يدعوان صاحبهما إلى الخير وينهيانه عن الشر، وأن الجهل يدعو صاحبه إلى موافقة هوى النفس وإن كان معصية ضارا لصاحبه. ومنها أنه كما على العبد عبودية لله في الرخاء، فعليه عبودية له في الشدة. فيوسف عليه السلام لم يزل يدعو إلى الله، فلما دخل السجن استمر على ذلك، ودعا الفتيين إلى التوحيد ونهاهما عن الشرك. من فطنة عليه السلام أنه لما رأى فيهما قابلية لدعوته حيث ظن فيه الظن الحسن، فقال: إنا نراك من المحسنين، وأتياه لأن يعبر لهما رؤياهما، فرآهما متشوقين لتعبيرها عنده، رأى ذلك فرصة فانتهزها فدعاهما إلى الله تعالى قبل أن يعبد رؤياهما، ليكون أنجح لمقصوده وأقرب لحصول مطلوبه. وبين لهما أولا أن الذي أوصله إلى الحارث رآياه فيها من الكمال والعلم إيمانه وتوحيده، وتركه ملة من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، وهذا دعاء لهما بلسان الحال. ثم دعاهما بالمقال وبين فساد الشرك وبرهن عليه وحقيقة التوحيد وبرهن عليه. ومنها أنه يبدأ بالأهم فالأهم، وأنه إذا سئل المفتي وكان السائل في حالة أشد لغير ما سأل عنه، أنه ينبغي له أن يعلمه ما يحتاج إليه قبل أن يجيب سؤاله، فإن هذا علامة على نصح المعلم وفطنته وحسن إرشاده وتعليمه. فإن يوسف لما سأله الفتيان عن رؤيا قدم لهما قبل تعبيرهما دعوتهما إلى الله وحده لا شريك له. ومنها أن من وقع في مكروه وشدة لا بأس أن يستعين بمن له قدرة على تخليصه أو الإخبار بحاله، وأن هذا لا يكون شكوى للمخلوق، فإن هذا من الأمور العادية التي جرى العرف باستعانة الناس بعضهم ببعض. ولهذا قال يوسف للذي ظن أنه ناج من فتيين: اذكرني عند ربك. ومنها أنه ينبغي ويتأكد على المعلم استعمال الإخلاص التام في تعليمه، وألا يجعل تعليمه وسيلة لمعاوضة أحد في مال أو جاه أو نفع، وألا يمتنع من التعليم أو لا ينصح فيه إذا لم يفعل السائل ما كلفه به معلم. فإن يوسف عليه السلام قد قال ووصى أحد الفتيين أن يذكره عند ربه فلم يذكره ونسي، فلما بدت حاجتهم إلى سؤال يوسف أرسلوا ذلك الفتى وجاءه سائلا مستفيا عن تلك الرؤيا، فلم يعنفه يوسف ولا وبخه ترك ذكره، بل أجابه عن سؤاله جوابا تاما من كل وجه. ومنها أنه ينبغي للمسؤول أن يدل السائل على أمر ينفعه مما يتعلق بسؤاله ويرشده إلى الطريق التي ينتفع بها في دينه ودنياه، فإن هذا من كمال نصح وفطنته وحسن إرشاده. فإن يوسف عليه السلام لم يقتصر على تعبير إلى الملك، بل دلهم مع ذلك على ما يصنعون في تلك السنين المخصبات من كثرة الزرع وكثرة جبايته. ومنها أنه لا يلام الإنسان على السعي في دفع التهمة عن نفسه وطلب البراءة لها، بل يحمد على ذلك، كما امتنع يوسف عن الخروج من السجن حتى تتبينهم براءته بحال النسوة التي قطعن أيديهن. ومنها فضيلة العلم، علم الأحكام والشرع وعلم تعبير الرؤيا وعلم التدبير والتربية، وأنه أفضل من الصورة الظاهرة ولو بلغت في الحسن جمال يوسف، فإن يوسف بسبب جماله حصلت له تلك المحنة والسجن، وبسبب عمله حصل له العز والرفعة والتمكين في الأرض. فإن كل خير في الدنيا والآخرة من آثار العلم وموجباته. ومنها أن علم التعبير من العلوم الشرعية، وأنه يثاب الإنسان على تعلمه وتعليمه، وأن تعبير الرؤيا داخل في الفتوى لقوله لفتيين: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. فقال الملك: أفتوني في رؤياي. فقال الفتى ليوسف: أفتنا في سبع البقرات الآيات. فلا يجوز إقدام على تعبير الرؤيا من غير علم. ومنها أنه لا بأس أن يخبر الإنسان عما في نفسه من صفات الكمال من علم أو عمل، إذا كان في ذلك مصلحة ولم يقصد به العبد الرياء وسلم من الكذب، لقول يوسف: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك لا تذم الولاية إذا كان متولي فيها يقوم بما يقدر عليه من حقوق الله وحقوق عباده، وأنه لا بأس بطلبها إذا كان أعظم كفاءة من غيره، وإنما الذي يذم إذا لم يكن فيه كفاية أو كان موجودا غيره مثله أو أعلى منه أو لم يرد بها إقامة أمر الله، فبهذه الأمور ينهى عن طلبها والتعرض لها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السمع الكريم، في ذكر شيء من العبر والفوائد التي اشتملت عليها هذه القصة العظيمة، قصة يوسف عليه السلام، يقول: ومنها أن الله واسع الجود والكرم، يجود على عبده بخير الدنيا والآخرة، وأن خير الآخرة له سببان: الإيمان والتقوى، وأنه خير من ثواب الدنيا ملكها، وأن العبد ينبغي له أن يدعو نفسه ويشوقها لثواب الله، ولا يدعها تحزن إذا رأت زينة أهل الدنيا ولذاتها وهي غير قادرة عليها، بل يسليها بثواب الله الأخروي وفضله العظيم، لقوله تعالى: ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. ومنها أن جبهة أرزاق إذا أريد بها التوسعة على الناس من غير ضرر يلحقهم لا بأس بها، لأن يوسف أمرهم بجبهة أرزاق وأطعمة في السنين المخصبات لاستعداد السنين المذنبة، وأن هذا غير مناقض للتوكل على الله، بل يتوكل العبد على الله ويعمل الأسباب التي تنفعه في دينه ودنياه. ومنها حسن تدبير يوسف لما تولى خزائن الأرض حتى كثرت عندهم الغلات جدا، وحتى صار أهل الأقطار يقصدون مصر لطلب الميرة منها لعلمهم بوفورها فيها، حتى إنه كان لا يكيل لأحد إلا مقدار الحاجة الخاصة أو أقل، لا يزيد كل قادم على كيل بعير وحمله. ومنها مشروعية الضيافة وأنها من سنن المرسلين وإكرام الضيف لقول يوسف لإخوته ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. ومنها أن سوء الظن مع وجود قرائن الدالة عليه غير ممنوع ولا محرم، فإن يعقوب قال لأولاده بعدما امتنع من إرسال يوسف معهم حتى عالجوه وشد المعالجة، ثم قال لهم بعدما أتوه وزعموا أن الذئب أكله بل سوت لكم أنفسكم أمرا، قال لهم في الأخ الآخر هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. ثم لما احتبسه يوسف عنده وجاء إخوته لأبيهم قال لهم بل سوت لكم أنفسكم أمرا، فهم في الأخيرة وإن لم يكونوا مفرطين فقد جرى منهم ما أوجب لأبيهم أن قال ما قال من غير إثم عليه ولا حرج. ومنها أن استعمال الأسباب الدافعة للعين وغيرها من مكاره أو الرافعة لها بعد نزولها غير ممنوع بل جائز، وإن كان لا يقع شيء إلا بقضاء وقدر، فإن أسباب أيضا من القضاء والقدر في أمر يعقوب حيث قال لبنيه يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. ومنها جواز استعمال المكايد التي يتوصل بها إلى الحقوق، وأن العلم بالطرق الخفية الموصلة إلى مقاصدها مما يحمد عليه العبد. وإنما ممنوع التحيل على إسقاط واجب أو فعل محرم، منها أنه ينبغي لمن أراد أن يوهم غيره لأمر لا يحب أن يطلع عليه أن يستعمل من المعاريض القولية والفعلية المانعة من الكذب، كما فعل يوسف حيث ألقى الصواع في رحل أخيه ثم استخرجها منه موهما أنه سارق وليس فيه إلا القرينة الموهمة لإخوته، وقال بعد ذلك معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، ولم يقل من سرق متاعنا، وكذلك لم يقل إن وجدنا متاعنا عنده، بل أتى بكلام عام يصلح له ولغيره، وليس في ذلك محظور، وإنما فيه إيهام أنه سارق ليحصل المقصود الحاضر وأن يبقى عنده أخوه، وقد زال عن الأخ هذا الإيهام بعدما تبينت الحال. ومنها أنه لا يجوز للإنسان أن يشهد إلا بما علمه وتحققه من مشاهدة أو خبر من يثق به وتطمئن إليه النفس لقولهم وما شهدنا إلا بما علمنا. ومن هذه المحنة العظيمة التي امتحن الله بها نبيه وصفيه يعقوب عليه السلام حيث قضى بالتفريق بينه وبين ابنه يوسف الذي لا يقدر على فراقه ساعة واحدة، ويحزنه ذلك أشد الحزن فحصل التفريق بينه وبينه مدة طويلة لا تقصر عن 30 سنة، ويعقوب لم يفارق الحزن قلبه في هذه المدة، فبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. ثم زاد به الأمر شدة حين صار الفراق بينه وبين ابنه الثاني شقيق يوسف هذا، وهو صابر لأمر الله محتسب الأجر من الله قد وعد من نفسه الصبر الجميل، ولا شك أنه وفى بما وعد به، ولا ينافي ذلك قوله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فإن الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر، إنما الذي ينافي الشكوى الشكوى إلى المخلوقين. ومنها أن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا، فإنه لما طال الحزن على يعقوب واشتد به إلى أنهى ما يكون ثم حصل اضطرار لآل يعقوب وما استهم الضر أذن الله حينئذ بالفرج، فحصل التلاقي في أشد الأوقات إليه حادثا واضطرارا، فتم بذلك الأجر وحصل السرور. وعلم من ذلك أن الله يبتلي أولياءه بالشدة والرخاء والعسر واليسر ليمتحن صبرهم وشكرهم، ويزداد بذلك إيمانهم ويقينهم وعرفانهم. ومنها جواز إخبار الإنسان بما يجد وما هو فيه من مرض أو فقر أو نحوهما على غير وجه التسخط، لأن إخوة يوسف قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهل الضر، ولم ينكر عليهم يوسف. ومنها فضيلة التقوى وأن كل خير في الدنيا والآخرة فمن آثار التقوى والصبر، وأن عاقبة أهلهما أحسن العواقب لقوله قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ومنها أنه ينبغي لمن أنعم الله عليه بنعمة بعد شدة وفقر وسوء حال أن يعترف بنعمة الله عليه، وأن لا يزال ذاكرا حاله الأولى يحدث لذلك شكرا كلما ذكرها، لقول يوسف عليه السلام وقد أحسن بي إذا خرجني من السجن وجاء بكم من البدو. ومنها لطف الله العظيم بيوسف حيث نقله في تلك الأحوال وأوصل إليه الشدائد والمحن ليوصله بها إلى أعلى الغايات ورفيع الدرجات. ومنها أنه ينبغي للعبد أن يتملق إلى الله دائما في تثبيت إيمانه ويعمل الأسباب الموجبة ذلك ويسأل الله حسن الخاتمة وتمام النعمة، لقول يوسف عليه الصلاة والسلام رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين. فهذا ما يسر الله من الفوائد والعبر في هذه القصة المباركة، ولا بد أن يظهر للمتدبر المتفكر غير ذلك. فنسأله تعالى علما نافعا وعملا متقبلا، إنه جواد كريم. تم تفسير سورة يوسف عليه الصلاة والسلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را، تلك آيات الكتاب، والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، يغشي الليل النهار، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه ألف لام را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. قال تعالى أن هذا القرآن هو آيات الكتاب الدالة على كل ما يحتاج إليه العباد من أصول الدين وفروعه، وأن الذي أنزل الرسول من ربه هو الحق المبين، لأن أخباره صدق وأوامره ونواهيه عدل مؤيدة بالأدلة والبراهين القاطعة. فمن أقبل عليه وعلى علمه كان من أهل العلم بالحق الذي يوجب لهم علمهم به العمل بما أوجب الله. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون بهذا القرآن، إما جهلا وإعراضا عنه وعدم اهتمام به، وإما عنادا وظلما. فلذلك أكثر الناس غير منتفعين به لعدم السبب الموجب للانتفاع. ثم يقول سبحانه: الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها الآيات. خبر تعالى عن انفراده بالخلق والتدبير والعظمة والسلطان الدال على أنه وحده المعبود الذي لا تنبغي العبادة إلا له. فقال: الله الذي رفع السماوات على عظمها واتساعها بقدرته العظيمة بغير عمد ترونها، أي ليس لها عمد من تحتها، فإنه لو كان لها عمد لرأيتموها. ثم بعدما خلق السماوات والأرض استوى على العرش العظيم الذي هو أعلى المخلوقات استواء يليق بجلاله ويناسب كماله، فسخر الشمس والقمر لمصالح العباد ومصالح مواشيهم وثمارهم. كل من الشمس والقمر يجري بتدبير العزيز العليم إلى أجل مسمى بسير منتظم لا يفتران ولا يليان حتى يجيء الأجل المسمى، وهو طي الله هذا العالم ونقله إلى الدار الآخرة التي هي دار القرار. فعند ذلك يطوي الله السماوات ويبدلها ويغير الأرض ويبدلها، فتكور الشمس والقمر ويجمع بينهما فيلقيان في النار ليرى من عبدهما أنهما غير أهل للعبادة، ويتحسر بذلك أشد الحسرة، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. وقوله دبر الأمر يفصل الآيات، هذا جمع بين الخلق والأمر، أي قد استوى الله العظيم على سرير الملك يدبر الأمور في العالم العلوي والسفلي، فيخلق ويرزق ويغني ويسر ويرفع أقواما ويضع آخرين، فيعز ويذل ويخفض ويرفع، فيقيل العثرات ويفرج الكربات، ينفذ الأقدار في أوقاتها التي سبق بها علمه وجرى بها قلمه، ويرسل ملائكته الكرام لتدبير ما جعلهم على تدبيره، وينزل الكتب الإلهية على رسله، ويبين ما يحتاج إليه العباد من الشرائع والأوامر والنواهي، ويفصلها غاية التفصيل ببيانها وإيضاحها وتمييزها، لعلكم بسبب ما أخرج لكم من الآيات الأفقية والآيات القرآنية بلقاء ربكم توقنون. إن كثرة الأدلة وبيانها ووضوحها من أسباب حصول اليقين في جميع الأمور الإلهية، خصوصا في العقائد الكبار كالبعث والنشور والإخراج من القبور. أيضا فقد علم أن الله تعالى حكيم لا يخلق الخلق سدى ولا يتركهم عبثا، فكما أنه أرسل رسله وأنزل كتبه لأمر العباد ونهيهم، فلابد أن ينقلهم إلى دار يحل فيها جزاؤه، فيجازي المحسنين بأحسن الجزاء ويجازي المسيئين بإساءتهم. وهو الذي مد الأرض أي خلقها للعباد ووسعها وبارك فيها ومدها للعباد، فأودع فيها من مصالحهم ما أودع، وجعل فيها رواسي أي جبالا عظاما لئلا تميد بالخلق، فإنه لولا الجبال لمادت بأهلها، لأنها على تيار ماء لا ثبوت لها ولا استقرار إلا بالجبال الرواسي التي جعلها الله أوتادا لها، وجعل فيها أنهارا تسقي الآدميين وبهائمهم وحروثهم، أخرج بها من أشجار والزروع والثمار خيرا كثيرا. ولهذا قال: ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، أي صنفين مما يحتاج إليه العباد، يغشي الليل النهار فتظلم الآفاق، فيسكن كل حيوان إلى مأوى ويستريحون من التعب والنصب في النهار. ثم إذا قضوا مأربهم من النوم غشي النهار الليل، فإذا هم مصبحون ينتشرون في مصالحهم وأعمالهم في النهار. ومن رحمته جعلكم الليل والنهار تسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. إن في ذلك لآيات على المطالب الإلهية لقوم يتفكرون فيها وينظرون فيها نظرة اعتبار دالة على أن الذي خلقها ودبرها وصرفها هو الله الذي لا إله إلا هو ولا معبود سواه، وأنه عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، وأنه القادر على كل شيء الحكيم في كل شيء المحمود على ما خلقه وأمر به تبارك وتعالى. ومن الآيات على كمال قدرته وبديع صنعته في الأرض قطع متجاورات وجنات فيها أنواع الأشجار من أعناب وزرع ونخيل وغير ذلك، والنخيلة بعضها صنوان أي عدة أشجار في أصل واحد، وغير صنوان بأن كان كل شجرة على حدتها، والجميع يسقى بماء واحد أرضه واحدة، ونفضل بعضها على بعض في الأكل لونا وطعما ونفعا ولذة، فهذه أرض طيبة تنبت الكلى والعشب الكثير والأشجار والزروع، وهذه أرض تلاصقها لا تنبت كلا ولا تمسك ماء، وهذه تمسك الماء ولا تنبت الكلى، وهذه تنبت الزرع والأشجار ولا تنبت الكلى، وهذه الثمرة حلوة وهذه مرة وهذه بين ذلك، فهل هذا التنوع في ذاتها وطبيعتها أم ذلك تقدير العزيز الرحيم؟ إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون أي لقوم لهم عقول تهديهم إلى ما ينفعهم وتقودهم إلى ما يرشدون به ويعقلون عن الله وصاياه وأوامره ونواهيه. وأما أهل الإعراض وأهل البلادة فهم في ظلماتهم يعمهون وفي غيهم يترددون، لا يهتدون إلى رب سبيلا ولا يعون له قيلا. فإن تعجب فعجم قولهم، يحتمل أن معنى قوله وإن تعجب من عظمة الله تعالى وكثرة أدلة التوحيد، فإن العجب مع هذا إنكار المكذبين وتكذيبهم بالبعث. فقولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، أي هذا بعيد في غاية امتناع لزعمهم أنهم بعدما كانوا ترابا أن الله يعيدهم، فإنهم من جهلهم قاسوا قدرة الخالق بقدرة المخلوق، فلما رأوا هذا ممتنعا في قدرة المخلوق ظنوا أنه ممتنع على قدرة الخالق، ونسوا أن الله خلقهم أول مرة ولم يكونوا شيئا. يحتمل أن معناه فإن تعجب من قولهم وتكذيبهم البعث، فإن ذلك من العجائب إن الذي توضح له الآيات ويرى من أدلة قاطعة على البعث ما لا يقبل الشك والريب ثم ينكر ذلك، فإن قوله من العجائب، ولكن ذلك لا يستغرب على أولئك الذين كفروا بربهم وجحدوا وحدانيته وهي أظهر الأشياء وأجلاها، وأولئك الأغلال أي المانعة لهم من الهدى في أعناقهم حيث دعوا إلى الإيمان فلم يؤمنوا وغلب عليهم الهدى فلم يهتدوا، فقلبت قلوبهم وأفئدتهم عقوبة على أنهم لم يؤمنوا به أول مرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لا يخرجون منها أبدا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: فيستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. خبر تعالى عن جهل المكذبين رسوله المشركين به الذين وعظوا فلم يستعظوا وأقيمت عليهم الأدلة فلم ينقادوا لها بل جاهروا بالإنكار واستدلوا بحلم الله الواحد القهار عنهم وعدم معاجاه بذنوبهم انهم على حق وجعلوا يتعجلون الرسول بالعذاب ويقول قائلهم: اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم. والحال انه قد خلت من قبلهم المثلات اي وقائع الله وايامه في الامم المكذبين افلا يتفكرون في حالهم ويتركون جهلهم. إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم أي لا يزال خيره إليهم وإحسانه وبره وعفوه نازلا إلى العباد وهم لا يزال شركهم وعصيانهم إليه صاعدا يعصونه فيدعوهم إلى بابه ويجرمون فلا يحرمهم خيره وإحسانه فإن تابوا إليه فهو حبيبهم لأنه يحب التوابين ويحب المتطهرين وإن لم يتوبوا فهو طبيبهم يبتليهم بالمصائب يطهرهم من المعايب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إن ربك شديد العقاب على من لم يزل مصرا على الذنوب وقد أبى التوبة والاستغفار والالتجاء إلى العزيز الغفار فليحذر العباد عقوباته بأهل الجرائم فإن أخذه أليم شديد. ثم يقول سبحانه: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد أي يقترح الكفار عليك من الآيات التي يعينون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه ويجعلون هذا القول منهم عذرا لهم في عدم الإجابة للرسول. فالحال أنه منذر ليس له من أمر شيء الله هو الذي ينزل الآيات فقد أيده بالأدلة البينات التي لا تخفى على أولي الألباب وبها يهتدي من قصده الحق. وأما الكافر الذي من ظلمه وجهله يقترح على الله الآيات فهذا اقتراح منه باطل وكذب وافتراء فإنه لو جاءت أي آية كانت لم يؤمن ولم ينقد لأنه لم يمتنع من الإيمان لعدم ما يدله على صحته وإنما ذلك لهوى نفسه واتباع شهوته. ولكل قوم هاد أي داع يدعوهم إلى الهدى من الرسل وأتباعهم ومعهم من أدلة وبراهين ما يدل على صحة ما معهم من الهدى. ثم يخبر تعالى بعموم علمه وسعة اطلاعه وإحاطته بكل شيء فقال: الله يعلم ما تحمل كل أنثى من بني آدم وغيرهم وما تغيب الأرحام أي تنقص مما فيها إما أن يهلك الحمل أو يتضاءل أو يضمحل وما تزداد الأرحام وتكبر الأجنة فيها وكل شيء عنده بمقدار لا يتقدم عليه ولا يتأخر ولا يزيد ولا ينقص إلا بما تقتضيه حكمته وعلمه، فإنه عالم الغيب والشهادة الكبير في ذاته وأسمائه وصفاته المتعالي على جميع خلقه بذاته وقدرته وقهره، سواء منكم في علمه وسمعه وبصره، من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل أي مستقر بمكان خفي فيه، وسارب بالنهار أي داخل شربه في النهار، والشرب هو ما يستخفي فيه الإنسان، إما جوف بيته أو غار أو مغارة أو نحو ذلك. له أي الإنسان معقبات من الملائكة يتعاقبون في الليل والنهار من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي يحفظونه يحفظون بدنه وروحه من كل ما من كل من يريده بسوء، ويحفظون عليه أعماله وهم ملازمون له دائما. فكما أن علم الله محيط به، فالله قد أرسل هؤلاء الحفظة على العباد بحيث لا تخفى أحوالهم ولا أعمالهم ولا ينسى منها شيئا. إن الله لا يغير ما بقوم من النعمة والإحسان ورغد العيش حتى يغيروا ما بأنفسهم، بأن ينتقلوا من الإيمان إلى الكفر ومن الطاعة إلى المعصية أو من شكر نعم الله إلى البطر بها، فيصرفهم الله إياها عند ذلك. وكذلك إذا غير العباد ما بأنفسهم من المعصية فانتقلوا إلى طاعة الله، غير الله عليهم ما كانوا فيه من الشقاء إلى الخير والسرور والغبطة والرحمة. إذا أراد الله بقوم سوءا أي عذابا وشدة وأمرا يكرهونه، فإن إرادته لا بد أن تنفذ فيهم، فإنه لا مرد له ولا أحد يمنعهم منه، وما لهم من دونه من وال، يتولى أمورهم فيجلب لهم المحبوب ويدفع عنهم المكروه. فليحذروا من الإقامة على ما يكره الله خشية أن يحل بهم من العقاب ما لا يرد عن القوم المجرمين. ثم يقول سبحانه: هو الذي يريكم برق خوفا وطمعا، أن يخاف منه الصواعق والهدم وأنواع الضرر على بعض الثمار ونحوها، ويطمع في خيره ونفعه، ينشئ السحاب الثقال بالمطر الغزير الذي به نفع العباد والبلاد، يسبح الرعد بحمده وهو الصوت الذي يسمع من السحاب المزعج للعباد، فهو خاضع لربه مسبح بحمده، وتسبح الملائكة من خيفته أي خش عن ربهم خائفين من سطوته، ويرسل الصواعق وهي هذه النار التي تخرج من السحاب فيصيب بها من يشاء من عباده بحسب ما شاءه وأراده، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال أي شديد الحول والقوة، فلا يريد شيء إلا فعله ولا يتعاصى عليه شيء ولا يفوت وارد. فإذا كان هو وحده الذي يسوق للعباد الأمطار والسحب التي فيها مادة أرزاقهم، وهو الذي يدبر الأمور فتخضع له المخلوقات العظام التي يخاف منها وتزعج العبادة، وهو شديد القوة، هو الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. ولهذا قال له دعوة الحق إلى قوله إلا في ضلال، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.